بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال مؤلف وفقه الله تعالى كتاب الطلاق. تعريف الطلاق: الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ويقال فلان طلق اليد في الخير أي كثير البذل. وفي الشرع هو حل عقدة النكاح، وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح، وطلقت أيضا بضم أوله. طلقت وطلقت بفتح الطاء وضم اللام الأفصح الفتح، وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة، فإن خففت فهو خاص بالولادة. طلقت. والمضارع فيها بضم اللام، والمصدر في الولادة طلقا ساكنة اللام فهي طالق، فهي طالق فيها. قال: مشروعية الطلاق دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. وأما من السنة فأحاديث الباب الذي سنذكرها، وأجمع العلماء على مشروعيته في الجملة. لو يضاف في الجملة لأن بعض الصور قد يحرم عليه الطلاق. وأجمع العلماء على مشروعيته في الجملة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود بن ماجة، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. قال: ضعيف الراجح إرساله، أخرجه أبو داود بن ماجة والحاكم من طريق محارب بن الديثاق عن ابن عمر. وقد رجح جماعة من الحفاظ أن الصواب في الحديث عن محارب بن الديثاق ابن الديثار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا. رجح ذلك أبو حاتم كما في العلل لولده، وكذا الدارقطني في علله. وقال المنذري: إن المشهور في هذا الحديث أنه مرسل. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: حكم الطلاق. الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون الطلاق واجبا على الزوج في صور، منها طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فيلزم بعد الأربعة أشهر إما أن يرجع إلى امرأته وإلا يطلق، ويلزم بالطلاق إلزاما إذا أبى الفيئة. وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأي ذلك، بعد إذا اجتمع رأيهم على الحكم عليه بالطلاق وجب عليه أن يطلق. وطلاق المرأة إذا كانت غير عفيفة على الصحيح، الزانية الفاجرة يجب عليها أن يفارقها. ويكون الطلاق محرما فيما إذا كان بدعيا، كأن يطلقها في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه، الحيض والنفاس. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة. ويكون الطلاق مستحبا إذا رأى في الزوج إذا رأى في الزواج ضررا على المرأة أو كرهت المرأة فأرادت الخلع فيستحب له أن يطلقها إحسانا إليها، أو كانت المرأة فاسقة بغير الزنا ولم يستطع تقويمها. ويكون الطلاق مباحا إذا احتاج إليه الرجل بعد صبره على المرأة ولم يحصل المقصود. لم يوفق إلا بينهما فلا يمسكها إضرارا ويباح له الطلاق. ويكون مكروها إذا طلقها لغير حاجة والحال بينهما مستقيمة. جزم بذلك الشافعية وأكثر الحنابلة، وعن أحمد رواية في تحريمه إذا كان لغير حاجة وهو قول الحنفية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الطلاق إذا لم تدع الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. ننظر إلى نقله الاتفاق على النهي ثم بين أنه قد يكون نهي تحريم أو نهي تنزيه. وكذلك مما يسمعه في مجموع الفتاوى يقول: هذا الآن وهذا مأمور به باتفاق العلماء. فقد يظن ظنه بعض من هو حديث أنه يقصد نقل الإجماع على الوجوب، وهو إنما نقل الإجماع على أنه مأمور به يشمل أمر إيجاب وأمر مستحب. الشيخ الإسلام يعدل إلى هذه الألفاظ عند أن يكون هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بالاستحباب، كما ها هنا منهم من يرى النهي تحريما ومنهم من يراه نهي كراهة. قال: الطلاق إذا لم تدع الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. وقال: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. ثم استدل بحديث أن إبليس يضع عرشه على البحر ويبعث سراياه، فأحبهم إليه الذي يفرق بين الرجل وامرأته. أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وبأن هذا عمل السحرة. التحريم في هذه الصورة ليس هناك أي سبب، لا يبعد أن يأثم. المرأة تكون قد تعلقت به وتظلم، ولو علمت من حالها أنه ما يتزوجها إلا مدة ثم يطلق ربما ما رضيت من نفسها ذلك، لا يؤمن عليه أن يقع في الإثم. إذا كانت الحال بينهما مستقيمة ولا حاجة له. أما هذا فلا بأس، جائز، هذا يكون من قسم المباح. هذا وجدت الحاجة قد لا يرغب فيها. تقصد هذه مكروه؟ تحرم عليه؟ لا، قد يرغب بامرأة أخرى كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة، قد كان يفكر بطلاقها فصالحته على إسقاط حقوقه. فلا شك أنه قد لا، يعني قد لا يحصل له بعد ذلك الغاية من النكاح فيرغب في امرأة أخرى. نعم الصلح. الإثم إن كان إضرارا فقط يحشى عليه من الإثم، أما إن كان راغب في التزوج بأربع أفريات أباح الله له. أما إذا كان بدون أي سبب ولا رغبة له في الزواج بأخرى قد لا يؤمن عليه أن يأثم، لا يؤمن أن يقع في الإثم، لأنه إضرار بمن حصل منه الإحسان، إضرار. ولا تنسوا الفضل بينكم، أيضا حرص الشيطان على هذا الأمر يدل على أنه يعني فيه مفاسد، فيه مفاسد كبيرة، وما أدى إلى المفاسد فيه الإثم. لكن لو تصور أن رجل مثلا متزوج بأربع، واحدة منها كبرت لا رغبة له فيها، أو نعم نعم يريد أن يتزوج بغيرها يجوز له أن يطلقها. اللهم صل. طيب بقي أخرى ليس بينه وبينها أي اختلاف ولا أي مشاكل ثم يطلقها بدون أي سبب ولا رغبة له في غيرها، هذا هو الذي نخشى عليه، نخشى عليه أن يقع في الإثم. أما إذا كان راغب أيضا بأخرى مع أن هذا الأمر مكروه له والناس يبغضون من هذا شأنه، لكن من حيث الأدلة الشرعية ما نستطيع أن نأثم، كان يكون ماذا ليس عندها من الجمال الكبير الذي يدعو الذي يجعله يستمر معها أو كذا. أقل أحوال الكراهة كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله. قال المسألة الثانية، هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟ ثبت في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أمره أن يطلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، وثبت عن أبي الدرداء عند أحمد. وغيره أنه سئل عن رجل إن أمرته أمه أن يفارق امرأته فقال ما أنا بالذي أمرك أن تفارق ولا أنا بالذي أمرك أن تمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقد نص الإمام أحمد في رواية أنه يجب على الولد طاعة أبيه الصالح العدل إذا أمره بذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعه كما قال أحمد وغيره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره بطلاق امرأته. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره زوجته وتشير عليه بطلاقها فهل يجوز له طلاقها؟ فقال لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، والله أعلم. وسيفرق بينها وبين أولادها، وليس هناك ما يدعي. هذا في حال إذا كانت ليس هناك مصلحة شرعية. أما إذا كان الأب أو الأم لهم حجج شرعية بحيث أن المرأة فاسدة فيجب عليه الطاعة، إذا لم يصلح فيجب عليه الطاعة. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته، فإن رجلا سأل الإمام أحمد فقال إن أبي يقول طلق امرأتك وأنا أحبها، يعني السائل هو الذي يقول أنا أحبه، دخلت في ضمن كلام الأب فيجعل نقطة بعد طلق امرأتك نقطة. إن أبي يقول طلق امرأتك قال وأنا أحبها، قال لا تطلقها، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر؟ فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي، وقد يكون ابن عمر لم يعلمه، لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي، هذا بعيد. وعلى هذا فإن أمر أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذا شرعيا فلا تطلقها، لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته. إذا محمول على أنه إذا أمر بحجج شرعية مصالح شرعية رأى المرأة في فيها الفساد يجب عليه أن يطيع أباه أو أمه. ومن كانت امرأة صالحة وإنما نزغ الشيطان بينها وبين أمه بينها وبين أبيه فلا يلزم ذلك. قال الحافظ حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي أخرى للبخاري وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، أي ما له حق بعدها أن يراجعها، وبانت منك في بعض في اللفظ أيضا زيادة وبانت منك. معنى إذا كانت الطلقة الثالثة بانت منك وعصيت الله، معنى أن ابن عمر كان يرى وقوع الطلاق، ابن عمر رضي الله عنه، لأنه قال إذا كانت الثالثة عصيت ربك وبانت منك، وإن كانت الأولى والثانية فراجع امرأتك فإني طلقتها فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم راجعها. وهذا صريح أن ابن عمر كان يراها طلقة صحيحة. والرواية التي قبلها قال وحسبت تطليقة، قال في البخاري حسبت علي بتطليقة. قال وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال أخرج هذه الرواية مسلم بدون قوله ولم يرها شيئا بل اختصر الحديث، وهي عند أبي داود من نفس الوجه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وحديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، يعني كلهم الذين روى عن ابن عمر ذكروه برواية أنه حسب التطليقة، قوله لم يرها شيئا، مع أن بعضهم أولها ولم يرها شيئا أي لم يرها موافقة، لم يره عملا موافقا للشرع، لم يره هذا الصنيع شيئا. نعم. قال ابن عبد البر قوله ولم يره شيئا منكر. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وحديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البر قوله ولم يره شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير. وقال ابن رجب أنكر الأئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير. وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبي الزبير حديثا أنكر من هذا، وعلها أيضا الشافعي، توارد الحفاظ على إنكارها. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى ضابط الطلاق المشروع. نعم، أن يطلق. طيب، إضافة الطلاق المشروع هو أن يطلق الرجل. الطلاق المشروع هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر. قال الطلاق المشروع هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في ولم يمسها في ذلك الطهر، أو تكون حاملا قد تبين حملها، يعني أحد هذين الأمرين يدل عليه الرواية مسلمة التي في الباب. مره فليراجع ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، أي طاهرا في طهر لم يمسها فيه، بالرواية الأخرى قال قبل أن أمسها، أو حاملا قد تبين حملها. وإن كان قد مسها أو تكون حاملا قد تبين حملها وإن كان قد مسها، لقوله تعالى للنبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وكذلك أحاديث الباب دالة على ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم أن من طلق امرأته في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع. أخرج النسائي بإسناد صحيح. والسنة أن يطلقها واحدة، وأما أكثر من واحدة فخلاف السنة. ولو طلقها واحدة في كل طهر فخلاف السنة أيضا إذا لم يراجع يعني السنة أن يفصل بينهما برجعة، أما أن يعقب طلاقا بطلاق فهذا أيضا مبتدع على خلاف السنة. وهو قول أحمد ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد، وصح عن ابن مسعود، وجاء عن علي رضي الله عنه بسند منقطع. وعد ذلك بعضهم طلاق سنة، لعله الصورة الأخيرة، طلقة واحدة في كل طهر. وعد ذلك بعضهم طلاق سنة، وقال أبي حنيفة والثوري وابن مسعود في قول، وليس لهم على ذلك دليل صحيح يعتمد عليه، لأن الله عز وجل قال: فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. ولأن إيقاع طلقة بعد طلاق لم يأتي في الشرع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا لقال لابن عمر: الحقها طلقة أخرى بعد الحيض ولا تعتبر هذه الطلاق، ولما أمر أن يراجعها ثم يمسكها، ثم إذا طهرت بعد ذلك يطلق قبل أن يمسها. قال المسألة الثانية: إذا طلق امرأته حال حيضها أو في طهر أصابها فيه ولم يتبين حملها. طيب هذه طويلة والوقت قد أتى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.